كنا نحاول فهم كلمات صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه ردنا على فخر المحققين ومن تبعه. قال رضوان الله تعالى عليه يعني صاحب الكفاية لعل مقصودا فخر رضوان الله تعالى عليه من نفي العليا نفي كونه الأسباب المذكورة في لسان الدليل عللا غائية للأحكام. توضيح كلامه الشريف على ما فسر شراح الكفاية وتلامذته كفاية صاحب الكفاية. نقول إن الأحكام الشرعية بسائط، بما أنها بسائط ليست مركبة من صورة والمادة، فلا يعقل أن يكون للحكم الشرعي علة مادية، كما أنه ليس مركبا من صورة والمادة فليس للحكم العلة سورية. هذه أيضاً مفقودة من علل الأربعة، هذان قسمان من العلة غير معقول في الحكم، وإنما يعقل أن يكون علة فاعلة وإما أن يكون إلا غائية. وإلا فاعلة للحكم ليس شيء إلا المشرع، وهو إلا فاعلية أو إلا فاعلة للحكم، فلا يعقل أن يكون السبب مذكور في لسان الدليل علة فاعلة للحكم. نحن لا نقول بالسببية، إنما نقول بالطريقية. فالعدلة هذا أو اللسان مثل الدليل، التعليل المذكور في لسان الدليل لا يعقل أن يكون نفس التعليل علة فاعلة للحكم، فلم يبقى إلا أن تكون غاية. فينفي فخر المحققين أن تكون تلك الأسباب المذكورة في لسان الدليل دواعي وإلى الغائية على للأحكام. لما يقول الأحكام تجعل لمصالح، وتلك المصالح هي غايات جعل الأحكام، وتلك المصالح إما تتحقق بمجرد جعل الحكم، إن قلنا بأن الأحكام تابعة للمصالح في نفس الأحكام، وإن قلنا إن الأحكام تابعة للمصالح في متعلقاتها، فتلك الغايات تكون موجودة هذا في نفس متعلق الحكم حينما يمتثل العبد أو لأجل إدراك ذلك هذا يمتثل العبد ذلك الحكم. فتشبه أسباب المذكورة في لسان الدليل خارجة عن أقسام العلة كلها، عن إلا فاعلة والمادية والسورية والغاية. يقول صاحب الكفاية إن كان مقصود الفخر رضوان الله تعالى عليه من نفي العلية هو علية غائية، فهذا الكلام في نفسه صحيح، هذا قابل للتصديق، ولكن هذا الكلام لا ينتج ما أراد الفخر استنتاجه، وهو أن الأسباب الشرعية معرفات وليست فواعل وتداخل وعدم تداخل. فيصبح متصبح مسألة التداخل وعدم تداخل أجنبية عن هذا المطلب الذي جاء به زهد فخر المحققين رضوان الله تعالى عليه بناء على هذا التفسير الأخير لكلامه. ما أفاد صاحب الكفاية لنا فيه ملاحظات، منها من تلك الملاحظات أنه رضوان الله تعالى عليه صاحب الكفاية أيضا يجعل أنه نفس المشكلة يجعل معرف معرفة للعلة، ليس معرفا للحكم، يعني ليست إلى الغاية، يعني ليست الأسباب كاشفة معرفات إلى الغاية. هذا وليس، وقلنا هو صاحب الكفاية ما قال غير واضح، فإن الفقر يقصد ليس علة للحكم وبل معرف للحكم. هذا مطلب. وملاحظة ثانية أنه كما أن تعدد العلة يوجب تعدد المعلول إذا كانت إلا فاعلتان، وكذلك تعدد العلة غاية يقتضي تعدد المعمود الغاية أيضا، لأن كما أن وحدة العلة يكشف تكشف عن وحدة المعلول وتعدد العلة يكشف عن تعدد المعلول، كذلك وحدة المعلول ويكشف عن وحدة العلة وتعدده يكشف عن تعدد العلة. فإذا كان هذا مقصوده مقصود فخر المحققين من اتبعد نفي العلية للغاية، يعني ليست معلول متعددا، فإذا لم يكن متعددا فمعنى ذلك التداخل هذا ولا، فليس كيف يقول صاحب الكفاية كلام الفقر حينئذ يكون أجنبيا عن هذا الغاية التي أراد وصول إليها من هذا البيان، وهو عدم التداخل أو التداخل. وأيضا يلاحظ على صاحب الكفاية أنه فخر المحققين هذا رضوان الله تعالى عليه لما قال أنت فسرت كلامه أنه يريد ينفي علة غائية ولا يريد ينفي علة فاعلة، هذا بل يقصد أنه هذه المذكور أسباب كواشف عن علة غائية، وهذا الذي قلناه قبل قليل أنه لا يمكن أن يلتزم وينسب إلى فخر المحققين أبدا. والصحيح أن يقال إن كلام الفخر أجنبي عن كل ما جاء في كلام صاحب الكفاية، فإنه يتخذ هذا كأسلوبا ليكون حلا للمعضلة، معضلة وهي معضلة التداخل وعدم التداخل. فإذا لم تكن هذه أسباب إلى الآن سواء كانت غاية أو فاعلة أو غير ذلك لا مانع ولا مقتضية لتعدد الأحكام، فهو مانع التداخل. ولكن نوجه كلامنا إلى فخر رضوان الله تعالى عليه، فنقول أنت تقول إن الأحكام إن الأسباب المذكورة في لسان الدليل من معرفات يعني كواشف، وحينئذ جعلت السبب في لسان الدليل كالدليل، كما أن الدليل كاشف عن الحكم كشفا تصديقيا، كذلك هذا السبب المذكور في الكلام أيضا سبب، بل أستغفر الله، أيضا كاشف وليس هذا سببا. فحينئذ يبقى سؤال قائما، فلما جاء الشارع المقدس أو الإمام هذا الكاشف بعنوان العلة هذا في كلامه؟ لما قال إن خفي الأذان، إن خفي الجدران، إن نمت فتوضأ؟ لما يقول هذا؟ بل أدلة كلها هذا كواشف، وهذا أيضا كاشف، لما صيغ هذا بعنوان التعليل؟ هذا وللكلام تتمة، والحمد لله بالعالمين.